ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. الكلام سيتعلق بصلاة العيدين في هذا الباب إن شاء الله. قوله صلاة العيدين، الترجمة هذه تدل ضمنا على أنه لا يوجد لنا عندنا إلا عيدان يا أهل الإسلام، مجرد الترجمة. باب صلاة العيدين، ليس لأهل الإسلام عيد سوى هذين العيدين اللذين عقد الترجمة لهما: عيد النيروز، عيد الشجرة، عيد الجلوس، عيد الميلاد، ميلادي. إذا كان عام ميلادي في يوم كذا وكذا شمعة ينظر كم بلغت من العمر، 70 شمعة، بعدين يقوم يطفيها على قدر عمري تفاؤل بأنه أيضا يعيش العام القادم. عيد وعيد 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 وعيد، وما أكثر الأعياد اليوم. وقد نبه عليها الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب نفيس جميل عظيم، يسمى هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب موجود في المكتبات، جميع الأعياد التي للنصارى ولليهود وما إلى ذلك، نص على أنه لا يجوز لنا أن نتخذها عيدا، ولا يجوز لنا أن نشاركهم في أعيادهم، ولا يجوز لنا أن نشجعهم في أعيادهم. نحن أهل الإسلام لنا عيدان أخبرنا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن هذين العيدين، عن هذين العيدين. ننظر ما هما، ولا أستعجل الكلام عليهما، وأقرأ الحديث الذي عقده الإمام أبو داود في هذا الباب، واسمعوا الحديث. وكلام النبي موجز رصين قوي بليغ، يفهمه العامي، يفهمه المتعلم، يفهمه المرأة العادي، لا أغلوطات، لا منطق، لا فلسفة، وإنما كلام مصلح. وعادة المصلحين أنهم يتوخون الكلام المجمل الموجز الذي يفهم، لا أنهم يبالغون ويأتون بأشياء السامع لا يستفيد منها. باب صلاة العيدين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. النبي مهاجر قدم إلى المدينة، النبي ليس من أهل المدينة، النبي قرشي عربي هاشمي، ولد في مكة ونشأ في مكة إلى أن بلغ 40 من العمر صلوات الله وسلامه عليه، اختاره الله واصطفاه وأوحى إليه، صار نبيا وبعد ذلك صار رسولا صلوات الله وسلامه عليه، وقام بمكة بعدما بلغ 40 من العمر، لأنه إنما نبي وأرسل بعدما بلغ 40 من العمر. أقام بمكة 13 عام، وأتى وهاجر إلى طيبة الطيبة وله من العمر 53 عام. أقام بالمدينة
عشر أعوام، أهو من المدينة أصلا؟ لا، إنما هو مكي مهاجر. ويا هنيئا للمهاجرين الذين جملهم هذا اللفظ، لأنهم تركوا ديارهم وأوطانهم وأتوا إلى هذه البلاد الطيبة لإقامة دين الله ولإقامة شرع الله. أما أهل المدينة السابقون فقد ذكرهم الله تعالى في كتابه، قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أثنى على أهل المدينة المتصفين بهذه الصفة، وهم قبيلتان من قبائل العرب الذين كانوا يستوطنون هذا البلد قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحيان من العرب الأوس والخزرج. ولذا قال الله: والذين تبوأوا الدار. المدينة تسمى الدار وتسمى دار الإيمان، أصبحت دار الإيمان بعد مهاجر النبي إليها، أصبحت عاصمة الإسلام الأولى بعد أن هاجر النبي إليها. والله ما كان للمدينة ذكر، كانت تسمى يثرب، وما كانت شيء، كانت بلد وخيم. نزل النبي بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه والمهاجرون معه، وما يوجد أحد إلا وقد حمى، أصابته الحمى واشتدت الحمى بالصحابة، وخيمة في ذلك الوقت. مرضت عائشة، مرض أبو بكر، مرض بلال، مرض فلان، مرض فلان، مرض أبو بكر حتى أشرف على الموت وصار يرتجز: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله إذا اشتدت عليه حمى المدينة. أما بلال إذا اشتدت عليه الحمى يرتجز: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة أيفسح الله تعالى في عمري حتى أذهب إلى مكة وأرد مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. شام اسم جبل في مكة، طفيل اسم جبل في مكة. لكن أبا بكر خلاف بلال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعلي، بمعنى لا تغرنك، لا يغرنك المال، لا يغرنك الشباب، لا يغرنك الجاه. والله ما يدري المرء بين عشية وضحاها نقل إلى بقيع الغرقل. يا أخي هذا كان معنا اليوم في الصباح وأمس وقبل أسبوع، نشيط قوي ليس به شيء، أصابه مرض. إيش المرض؟ والله يا أخي التهاب ونزيف في الدماغ. الله الله الله، نزيف في الدماغ يعني مشلول. هيا الأطباء تعالوا وانظروا، ودماغ ما دماغ ما في فائدة، بعد ساعات انتهى، مات، انتهى كل شيء. أو أصيب بالصفراغ، الصفراغ أو جري البطن من الأكل الذي نأكل، متخمة، ثوم وبصل وفول وكرات وجرجير وحرام وحلال، بس احشي ما في إلا دك. هذا الدك يا ليته حلال، معظمه حرام، أكذا مال الناس، أخذ رشوة، فعل أعوذ بالله، صارت البطن تسهل. ريثما يأتي الطبيب والله قد مات انتهى، وأفضى إلى ما قدم، ويرى ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، والله المستعان. إذن المدينة كانت تسمى يثرب وما كان لها ذكر، حتى جاء رسول الله وجاء المهاجرون واستقروا بها. وكان الأوس والخزرج قبيلتان أبناء عمومة بينهما عداء مريض، حتى إنك لو قرأت في تاريخ العرب تجد أنهم دخلوا مرة في حائط في بستان وأغلقوا البستان عليهم، جماعة من الأوس وجماعة من الخزرج، حتى أفنوا بعضهم بعض وماتوا جميعا في يوم بعاث. قالوا نغلق الحديقة وهيا، ليسوا على منهج واحد وطريق واحد، الأوس مع جماعة من اليهود، الخزرج مع جماعة من اليهود، حتى جاء هذا النبي الكريم فوحد الصف وأزال الفوارق وأمر بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، وأنزل الله تعالى عليه قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأول ما عمل عندما استقر بالمدينة آخى بين الصحابة: هذا مهاجري، هذا أنصاري، هذا أخوك وأنت أخوه. كنا مع حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يوم عيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ لهما يومان اتخذوهما عيدا يلعبون في هذين اليومين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. هذا خبر أخبرنا به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من العمر 10 سنين، إذن يعقل ويعلم. وأنس رضي الله تعالى عنه أنصاري خزرجي، يعني من قبيلتي الأنصار اللتين كانتا تقطنان طيبة الطيبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وطئت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلد على شأنه وارتفع قدره وعظمت مكانته أن أحل الله جل وعلا به أفضل خلقه وأفضل أنبيائه ورسله، النبي المصلح، النبي الذي هدى الله جل وعلا به البشرية، والذي أنزل عليه الله جل وعلا كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وما أخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد بعثته ورسالته كبير وقت إلا وقد انتكست الأمور وعلت تغيرت، وأصبحت الأمة العربية التي كان لا يعبأ بها ولا ميزان لها عند فارس والروم، وإذا بها تبلغ إلى السماكين وتعلو إلى أعلى المواضع ببركة ما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. النبي مصلح لا يرى أمرا منكرا إلا وغيره. وجدهم يلعبون في هذين اليومين فسأل: ما هذان اليومان؟ واليومان كما ذكر الشراح والعلماء أنهما يوم النيروز ويوم المهرجان، يومان عظيمان عند الجاهلية اقتبسوا هذين اليومين من فارس والروم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الحضارة المدنية لفارس والروم كما نقول اليوم أمريكا وروسيا، أو نقول الشرق والغرب. فالعرب يقلدون اليهود والنصارى، يقلدون فارس والروم، لأن العرب في ذلك الوقت أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولأنهم يعيشون في هذه الجزيرة، وهذه الجزيرة صحراء وجبال ورمال، لا أنهار ولا أشجار، إذن يحتاجون إلى تقليد الغير وإلى اتباع الغير، مع أن الله تعالى أكرمهم بادئ الأمر بإرسال إسماعيل بن إبراهيم، وظلوا على رسالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مدة من الزمن، إلى أن غيروا وعادوا إلى الوثنية وإلى عبادة الأصنام والأحجار، ما بال الله تعالى بهم. فاليومان يوم النيروز، يوم النيروز هو أول يوم تتحول فيه الشمس وتنتقل إلى برج سمى الحمل، كما أننا في هذه الأزمان نعتبر غرة محرم، هم يعتبرون أول السنة القمرية يوم النيروز، ويوم المهرجان لعله يوم الميزان، يقدرون هذين اليومين، يلعبون في هذين اليومين ألعاب جاهلية ويعملون أعمالا منكرة. من هذه الأعمال المنكرة التي كانوا يعملونها قبل أن يأتي الله تعالى بالإسلام، شرب الخمر، الرقص، البغى، الزنا، وأذى الأولاد والبنات. فبعث الله تعالى هذا النبي الكريم ليجدد وليبعث ولينقل هذه الأمة التي أنزل الله تعالى القرآن بلغتها من الحضيض إلى أعلى عليين، صلوات الله على رسول الله. ولما كان هذان اليومان، يوم النيروز يوم المهرجان، يومي تقليد أعمى لا صلة للعرب فيهما، لا إبر إسماعيل ولا غير إسماعيل، يوم النيروز يوم كذا، العرب ما يعرفون هذا، ولكنهم قلدوا غيرهم واتبعوا غيرهم في هذا الأمر، والتقليد لا يصح. التقليد بمعنى أخذ الأمر من دون دليل، ولن تجد في كتاب الله تعالى آية تثني على التقليد، كلمة تقليد مذمومة. وأقول مرة أخرى، لا تجد في القرآن الكريم إلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وتجدون قول الله تعالى فبهداهما اقتدي، اتبع. وأما تقليد فمعنى كلمة التقليد أخذ قول الغير من دون دليل ومن دون حجة، أنا أخذ بقول هذا سواء كان القول حقا أو باطل، هذا يسمى مقلد، وأنا أخذ بقول هذا لأنه أدلى بالدليل، وقال قال الله وقال رسول الله، أنا عندما أتبع أخذت بالدليل. إذن فرق بين التقليد وبين الاتباع، التقليد أخذ القول بغير دليل، ما دام أن هذا قال هذا القول أنا أخذ به سواء كان حقا أو باطلا، هذا يسمى مقلد، مقلد تقليد أعمى ليس بذي بصيرة. الآخر يقول أنا أخذ بهذا القول لأن هذا القول قال به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال به فلان وفلان، واستدلوا على ذلك بقول الله وقول رسول الله، هذا لا يقال له مقلد، ولكن يقال لهذا متبع. إذن فرق بين التقليد والاتباع، كانوا يقلدون فأنكر النبي عليهم هذا التقليد الأعمى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أي للعرب الذين كانوا في طيبة الطيبة، والعرب الذين كانوا في طيبة الطيبة إما أهل الدار وإما المهاجرون، أهل الدار من العرب أوس خزرج، المهاجرون الذين انتقلوا، والحديث مع أهل الدار أهل الإيمان أهل يثرب الذين كانوا بها، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، خير من يوم النيروز ومن يوم المهرجان، أبدلكما أبدلكم بيوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الأضحى اليوم العاشر من شهر الحجة، يوم غفران، يوم يتقرب به إلى الرحمن، يوم تلا يوم عرفة. في يوم عرفة المسلمون واقفون بعرفة، يتجلى الله وينزل الله نزولا يليق بجلاله لا نعرف كيفيته، ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف ملائكته في يوم عرفة، ويقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء الذين هم بعرفة أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. في اليوم العاشر. اليوم التاسع، في اليوم التاسع، في اليوم التاسع من لم يقب بعرفة شرع له أن يصوم لا على وجه الوجوب، فمتى ما صام يوم التاسع يوم عرفة صيام عام يوم عرفة صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة، يتلوه يوم العاشر يوم الأضحى، هذا الذي يتخذ عيد، لا يوم النيروز ولا يوم المهرجان. ما هو النيروز والمهرجان؟ النيروز والمهرجان عبارة عن أيام تقدسها فارس وتقدسها الروم، والعرب اتبعوهم في ذلك، فنحاهم النبي عن هذا الموقف ودعاهم إلى أن يعظموا هذا اليوم يوم العيد وهو يوم الأضحى. وقد سمعت بعض ما يتعلق بيوم الأضحى. يوم الفطر اليوم الأول من شهر شوال، عندما يخرج المسلمون إلى المصلى ويخطب الإمام، هذا اليوم يسمى يوم الجوائز، الله تعالى يعطي الصوام أجورهم، صاموا رمضان 30 يوما أو 29 يوما وقاموا رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا ما خرج الناس يوم الفطر إلى المصلى، الله جل وعلا ينزل ملائكة، هؤلاء يسجلون يكتبون، والله جل وعلا ينيل أولئك القوم الجوائز التي استحقوها مقابل ما عملوا من عمل صالح. هذان اليومان هما اللذان يتخذان عيدا، لا يوم النيروز ولا يوم المهرجان. ولهذا تكلم العلماء كلاما حسنا جيدا أنه لا يجوز لنا أن نتخذ أي يوم من أيام السنة عيدا إلا هذين اليومين فقط. يوم الجمعة نقدسه لأننا نصلي فيه الجمعة، ولأن صلاة الجمعة كما علمتم فضلة، لكن العيد لأهل الإسلام عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الميلاد لا، عيد النيروز لا، عيد الشجرة لا، عيد الأم لا، عيد الزراعة لا، عيد وعيد وعيد، واتخاذ العيد وعيد، اتخاذ العيد وعيد من الله ومن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا عيد لنا أهل الإسلام إلا هذين اليومين فقط. وإذا وجد أمة من أمة الإسلام اتخذت يوما من الأيام عيدا لا نقلد ولا نتبع، وإنما علينا أن نتبع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قلت لكم ليلة البارحة أن الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ألف كتاب جليل يسمى اقتضاء الصراط المستقيم، تكلم عليه في أعياد الجاهلية، أعياد النصارى، أعياد اليهود، أعياد المجوس. أيجوز لنا أن نتبعهم في هذه الأيام؟ لا يجوز. أيجوز لنا أن نتخذ حلوى لكي نأكل هذه الحلوى في هذه الأيام أو نجاملهم في هذه الأيام؟ لا يجوز. أيجوز لنا أن نتخذ عيد للنصارى للمجوس مجاملة؟ لا يجوز. نحن أهل الإسلام أمة أعزنا الله تعالى بالإسلام، ومن أراد العز بغير الإسلام والله لا يعتز. قبل قرون وإن شئت قلت من عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى القرن السادس الهجري وإلى ذهاب الخلافة الإسلامية وإلى ذهاب الدولة العباسية في القرن السادس، وكان الحكم الإسلامي عاما منتشرا، الخليفة أبو بكر وعمر وعثمان بالمدينة، الخليفة علي بن أبي طالب بالعراق رضي الله تعالى عنهم، بنو أمية بالشام، بنو العباس ببغداد العراق، إلى أن أتى التتار واحتلوا البلاد الإسلامية وأزالوا الخلافة العباسية بسبب القومية والعصبية والنعرة الجاهلية وترك الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، هذا قيسي وهذا تميمي. الخليفة إذا ولى قيسي عز هؤلاء، إذا ترك التميم ذل هؤلاء، وصار التناحر وصار التنافس، وتركوا الدعوة التي بعثهم الله تعالى لأجلها وأمرهم أن يشيعوها ويعمموها، فعادوا إلى الجهالة الجاهلية الأولى ونكصوا الأدبار، وأصبحت كل أمة في جحرها وموضعها، وعم الفساد والجهل، وظهر الفساد كما قال الله في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قبل ذلك الخليفة العباسي إذا تكلم كلمة بلغت جميع الدنيا، الخليفة الأموي إذا قال كلمة أصغى لها العالم، الخليفة العباسي لا يحتاج إلى أن يكتب بلاتينية ولا بفارسية ولا بأي لغة، يكتب باللغة العربية الكتاب، فاضطروا الأمم أن تتعلم اللغة العربية وأن يؤتى بمترجمين عرب حتى يترجموا لأولئك الملوك في الدنيا الذين يتبعون الخلافة العباسية أو الخلافة الأموية. لكن لما ترك الكتاب كتاب الله وتركت سنة رسول الله وعاد الناس إلى فوضى وجهل جهل ما بال الله تعالى بهم حتى يعودوا إلى كتاب ربهم ويعودوا إلى سنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا داعي إلى التشبه ولا داعي إلى أن نتخذ لنا عيدا أو يوما أو نتخذ لنا طريقة أو منهجا غير الطريق الذي تركنا عليه رسول الله. إذا أردنا الفلاح وإذا أردنا النجاح وإذا أردنا العز وأردنا السؤدد، وأما إذا أردنا غير ذلك فالله جل وعلا قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا من باب إياك أعني واسمع جارية، يا جارة أنا أرسلت إليكم رسولا كما بعثت موسى رسولا إلى فرعون، ولما عصى فرعون الرسول أخذناه أخذا وبيلا، أي وأنتم كذلك إذا عصيتم هذا الرسول وتركتم المنهج الذي أتى به أخذكم أخذا وبيلا. هذا معنى كلام الله تبارك وتعالى إن كان الناس يعقلون كلام الله. ولذا ألف ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه هذا الكتاب النفيس الذي ينبغي لكل مثقف لكل متعلم لكل قارئ أن يقف على هذا الكتاب إذا أراد الثقافة الدينية النبوية العلمية الشرعية التي تحيي القلوب وتنير البصائر. والله الموفق. ابن الحاج المالكي عالم من علماء المغرب الأندلس يسمى ابن الحاج، له كتاب يسمى المدخل، المدخل لابن الحاج، فيه خير كثير وفيه أيضا بعض الأمور التي غلا فيها، والعلماء ينبهون على هذا الكتاب لما فيه من الخير الكثير. اهتم بالاتباع وعدم التشبه، حتى يذكر أن اليهود أو النصارى إذا اتخذوا لهم يوم وقدموا لنا طعاما في هذا اليوم لنأكل، أنأكل أم لا؟ قال لا يجوز. قدموا لنا تحفة هدية زهرة وردة في هذا اليوم الذي يعظمونه ويجلونه، واجب على المسلم إن كان مسلما حقا أن يظهر لهم إنكار ذلك ولا يبالي به، لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. وخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سمعتم، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى جاء نتخذ عيد، ويوم الأضحى الفطر نتخذ عيد، جاز أن يلعب في هذه اليومين. اللعب المشروع، اللعب الخالي عن المنكرات كما يقولون اللهو البريء. ولعبنا يا أهل الإسلام إما بالحافر وإما بالخف وإما بالنصر وإما بالسيف للفتوة الرجولة، بالنصر بالرمح بالسيف بالسباحة بالرماية. مر النبي صلوات الله وسلامه عليه على جماعة من الأنصار يترامون يتعلمون الرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ارموا بني إسماعيل وأنا مع هؤلاء. فتوقف الفريق الثاني قال لا نحن ما نرمي، ما دمت أنت معهم يا رسول الله نحن ما نتجرأ أن نلعب بالرمي. قال ارموا وأنا معكم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعرف اليوم موضع يسمى مسجد السبق، وسمي السبق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة. العرب يعتزون بالخيل ويركبون الخيل ويفتخرون بها والإبل ويعتزون بها. ولذا قال النبي لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا تسابقوا بالخيل بالإبل على الأرجل تسابقوا من مسافة من موضع يسمى الحفياء ناحية الزهرة شمالا، الجبال التي ناحية الزهرة إلى اليوم العرب يسمونها الحفاء، وهي ليست الحفاء وإنما هي الحفياء، الجبال التي هنالك. تبدأ الخيل من الحفياء إذا كانت الخيل مضمرة، ومعنى مضمرة أنهم يأتون بالخيل يشبعونها حتى إذا سمنت أدخلوها في حجرة وقللوا لها الطعام حتى تهزل وحتى لا يكون لها كرش، لأن الكرش هذا في بني آدم وفي الدواب لا يصلح. يدخل إلى الظهر، هذا يقال لها خيل مضمرة، تسبق تجري تعدو تصعد على الجبال وما إلى ذلك. غير المضمرة العادية، المضمرة أمدها مسافتها من الحفياء إلى مسجد بني زريق، مسجد بني زريق قريب من مسجد عثمان بن العفان اليوم عند الكبري، هذه محلة بني زريق، سوق الخضرة سوق اللحم جهة الجديدة التاجوري، هذه منازل بني زريق وهم جماعة من الأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمد المسافة من مسجد من الحفياء إلى مسجد بني زريق مسافة طويلة. غير المضمرة التي ما عدت وهيئت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وثنية الوداع غالبنا يعرف أين هي، وموضع ثنية الوداع اليوم على وجه التقريب، على وجه التقريب، لأن الثنية جزء منها موجود وغالبها أزيل عند النفق. إذا أتيت من الباب الشامي من الشمال من سلطانة تريد أن تأتي إلى بني زريق النفق، عند مدخل النفق هذا موضع ثنية الوداع. ثنية الوداع الحال الذي يذهب إلى الشام أو يعود على الشام، النبي عندما عاد من غزوة تبوك كانوا يودعون ويستقبلون في ذلك الموضع. إذن سبق بالأرجل بالخيل بالدواب الأخرى لا مانع، هذا لعب قوة فتوة سباحة، نتعلم السباحة نسبح حتى إذا ما وقع للمرء حادث لا قدر الله ينجو. النصارى واليهود اليوم يهتمون بالسباحة ويهتمون بالرماية ويهتمون بالقنابل الذرية والهيدروجينية وما إلى ذلك، ونحن نهتم اليوم بأي شيء، بالدخان والحجر، ساوي حجر يعني شيشة يعني نارجيلة، وبالتنباك، وزاد الطين بلة. نهتم اليوم بمناظر الفضاء، الدش. الدش يا أخي لو استعمل في مرضات الله لكان خيرا، ولكن البلاء كل البلام أن غالب من يستعمل هذا والله لا يستعمله لكي يرى أوضاع المسلمين وأحوال المسلمين، وإنما يريد أن يرى الفتيات الجميلة ويرى العورات، عورات النساء وما إلى ذلك. أنا عندي دش مثلا، أنا لا أتي في الدش بصورة، لكن الإعلام اليهودي اليوم يهيمن على جميع الإعلام في العالم، وحتى الإعلام العربي في كثير من البلاد العربية الإسلامية قد هيمن عليها الإعلام اليهودي، والإعلام اليهودي لا يريد إلا أن يجسد النساء الفتيات يريد أن يدعو الشباب إلى الجنس حتى يكون أسيرا للجنس. وقد حدثنا ثقات أن مما يعرض في هذه هذا الدش حسب القنوات التي يغيرها يبدلها 20 قناة 30 قناة 100 قناة 180 قناة مثلا، يذهب إلى بلاد باريس أو غير ذلك، وإذا بالجماع الالتقاء الذي يكون بين الرجل والمرأة يعرض في ذلك الإعلام. أسأل الله العافية والسلامة. فإذا ما رأى الشاب هذا الأمر ماذا يفعل؟ والله أنا وأنت إذا جلسنا ننظر إلى مثل هذا الذي لا حركة له يتحرك، فضلا عن الشاب المسكين الذي قد غزي ورمي. وشبابنا اليوم أنا أقول يجب علينا أن ندعو الله تعالى لهم، ويجب علينا أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيديهم، لأن ما أصابهم اليوم لم يصبنا من قبل، ما أصابنا من قبل، ولكن فتحت لهم الدنيا اليوم ورمتهم الدنيا بسهم واحد، كلها تريد أن تزحزح هذا الشاب الإسلامي عن إسلامه ودينه وعقيدته لينتقل إلى الخمور والنساء. هذا همهم. اليهود ليسوا دعاة إلى اليهودية، ولا يمكن لأي مطلع أن يقول اليهود اليوم يدعون إلى أن يتمسك العرب والمسلمون بالتوراة والإنجيل. لا، هم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وأن غيرهم ليس بشيء، وأن على غير اليهودي أن يرزح ويبقى على ما هو عليه، لكن نشغله بالجنس، بالخمر، بالمخدرات، بالفسوق وما إلى ذلك. ليسوا دعاة إلى دين الله، وإنما هم أعداء للإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. النصارى أهون قليلا، وكلهم شر، كلهم بلاء، ولكن بلاء اليهود أعم وأعظم، بأيديهم المال، بأيديهم الإعلام، بأيديهم سياسة الدول والدولة، يرفعون ويخفضون، والله هو الرافع والخافض، لا إله إلا هو. إذن الذي ينبغي للمسلمين أن يعتزوا بإسلامهم وأن يتقوا الله تعالى في دينهم. وعلينا مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة أن نتضرع إلى الله جل وعلا أن ينقذ شبابنا من هذا البلاء الخطير العظيم الجسيم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي، الدش اليوم ب1500 ريال الجديد، والمستعمل ب400 و300 ريال، يعني الفقير والغني متهيئ له. الفقير والغني قد هيئ له، وسيأتي يوم أيضا الفضاء لا يحتاج إلى قناة ولا يحتاج إلى زر، وإنما المرء يتلقى ذلك شاء أو أبى. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إسلامي، ولذا يسابق يصارع يقول: علموا أبناءكم السباحة والرماية. يقول ذلك عمر، يكتب إلى أمراء الأجناب الذين هم بفارس والروم، يخاطب الأمراء: لا تغلبنكم فارس على مثلكم، اعتموا احتفوا انشوا حفاة وانتعلوا البسوا النعال يا عرب، اتزروا البسوا الأزر، لا تغلبنكم فارس على عاداتكم، بل عليكم أن تجثموا وتقفوا وقفة رجل صامد، تشيعون مثلكم الإسلامية وآدابكم الخيرة. وأنا أريد منك لحظة، 10 ثواني فقط، أن تغمض عينيك وتتأمل في الواقع، واقع الحارة، واقع المجتمع، واقع البيوت، ابني وابنك وبنتي وبنتك اليوم تلبس لباس عربي أو تلبس لباس فرنجي، والجواب عندك والجواب عندي، ولا داعي إلى أن أقول لك أو لي، أنا أقول بس انظر ولدي وولدك، أيلبس سواء كان كبيرا أو صغيرا، اليوم شاع برنيطة، شاع قميص، شاع سروال ضيق، شاع ظهور الولد العربي المسلم، أنت تنظر إليه وإذا بالوجه دم عربي، تستطيع أن تفرق هذا عربي مسلم وهذا نصراني وهذا مجوسي، لكن عندما يتغير الوضع ويلبس، والأكل اليوم ليس كالأكل أمس، الأكل فيتامينات، الأكل بدل حتى العربي في البادية جعله كالحاضرة، طعام فيتامينات خير كثير ثر نعمة، تغير الوضع. قد تنظر إلى شاب عربي مسلم والله لا تستطيع أن تحكم بأنه عربي مسلم، هذا حاصل أم لا يا جماعة الإسلام؟ حاصل. ولذا خاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أن فتح بلاد الروم، خاف من هذا الأمر وقال افعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح ويبيح في أيام العيد عندما تأتي الحبشة أن يلعبوا في داخل المسجد، في داخل مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بماذا يلعبون؟ يلعبون سيجة؟ لا، ضمنة، اسكمبيل، شيبة وسليمي؟ لا، إنما يلعبون بالسيوف، بالدرق، بالترس، يأتون إلى مسجد النبي ويلعبون صلوات الله وسلامه عليه هذا اللعب، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تمنت أن تشاهد، واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في أن تشاهد، يعني لعب الحبشة في المسجد، فأذن النبي لها إلى باب الحجرة ووقفت، ووقف النبي أمامها يضرؤها ويمنعها، فوضعت فكها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم تنظر نظر عام. ويجوز للمرأة أن تنظر إلى مجموعة الرجال لا بأس ولا مانع، بحيث لا تعين هذا شاب عمره 18 وهذا عمره 30 وأنا شاب عمري 70، لا، إنما تنظر نظرة عامة. لكن إذا حققت النظر هذا شاب عمره 18 عام وسيم جميل، لا يجوز، حرام، لا يجوز، نهى الإسلام عن ذلك. فإذا النظرة العامة جاز أن تنظر المرأة، فصارت تنظر مدة من الزمن، التفت النبي إليها أيكفيك يعني خلاص؟ قالت لا، قالت والله كفاني، وإنما أردت أن يعلم الناس مقداري عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أستنتج من هذا أيضا أمر آخر، لطف رسول الله، شفقته ورحمته، لينه صلوات الله وسلامه عليه، عظيم إجلاله لأهله، وخيار كونه أخير الناس مع أهله، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال خياركم، خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أنا وأنت اليوم لو أن إحدى الزوجات أو البنات قالت تريد أن تنظر إلى لعب الدرق وكذا، هذه همجية ما يصلح، لا تنظري، روح الدش عندك وانتهى، بلية، مصيبة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما يتعلق بالحديث السابق.